بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل بإذن الله مع حلقات دعاء المستحيل، والله على كل شيء قدير. الدعاء اللي بندعوه إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء اللي بيبقى نفسنا ان هو يتحقق، لكن بيكون عندنا نوع من يعني الإحساس ان تحقيق هذا الدعاء هو معجزة، معجزة ان الدعاء اللي انا عايزاه يتحقق، عشان كده بنسميه دعاء المستحيل، يعني دعاء المعجزة. لكن بنرد وبنقول يقننا وإيماننا بأن الله على كل شيء قدير يجعلنا نقول لا لأي مستحيل، إنما كل شيء إن شاء الله يقدر الله سبحانه وتعالى على أن يحققه. إن شاء الله النهاردة دعاء المستحيل بيتعلق بفلذات الأجباد وقرة العيون وروح القلوب، بيتعلق بأبنائنا الحاضر والمستقبل والأمل والزينة الدنيا، بيتعلق بصلاح الأبناء. طبعا في الزمن اللي احنا فيه ده في ناس بتقولك أن تكون الأبناء صالحين، أن يكونوا في القيم والمبادئ اللي احنا بنحب انهم يكونوا عليها زي جيلنا ان شاء الله. الناس بتقول ان دي معجزة وان ده مستحيل، ان الجيل اللي موجود دلوقتي جيل التين ايجرز اللي بيعيشوا دلوقتي من سن مثلا 8 الى سن 18، هل من المعقول او من اللي يتخيلوا الانسان انهم يطلعوا عندهم قيم ومبادئ هي نفس قيم الامانة والوفاء والاحترام والتدين، الخوف من ربنا، مراعاة الله، خشية الله في السر والعلانية، تقوى الله؟ معقول الأبناء اللي بيتربوا دلوقتي في جيل الكمبيوتر وجيل الفيسبوك يبقى عندهم القيم، قيم الدين، قيم الإسلام، يكون الرسول قدوة لهم صلى الله عليه وسلم؟ ده الواحد لما يتخيل ده يقول ان ده معجزة. احنا بنقول لا، ده مش معجزة، ان شاء الله تكون يعني الأيام تساعد أبنائنا إن شاء الله أنهم يكونوا أبناء صالحين، بناخد بالأسباب في تربيتهم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومعانا في حلقاتنا دعاء وأدعية إن شاء الله لصلاح الأبناء، دعاء إن شاء الله يجعل صلاح الأبناء ليس مستحيلا وليس معجزة، ولكن بإذن الله أمل قريب يحققه الله لنا الله سبحانه وتعالى. إحنا في الحلقة النهاردة إن شاء الله هنتعلم أولا عن يعني أهمية الأبناء أو دور الأبناء في حياتنا كزينة. هنتعلم بعد كده أن إزاي الأبناء بدلا أن يكونوا زينة، بعضا منهم بيتحولوا إلى أعداء للوالدين. بعد كده هنتعلم إن شاء الله عن بعض الأدعية المستجابة من القرآن الكريم إن شاء الله لصلاح الأبناء، أدعية مستجابة إن شاء الله نتعلمها وندعي بيها لأبنائنا بإذن الله. نتعلم أهمية الدعاء وضرورة الدعاء للأبناء ونصائح ومواطن للدعاء لابد أن ندعي بها لأولادنا إن شاء الله. وبعدين هنتعلم في الآخر دعائين من القلب مليانين بالحب وبالحنان وبالرجاء لله لصلاح أبنائنا، ويتقبل الله منا إن شاء الله أرحم الراحمين الدعاء، ويجعل إن شاء الله دعاء صلاح الأبناء ليس دعاء مستحيل، ولكن دعاء إن شاء الله مجاب من الله السميع القريب المجيب، لأن الله على كل شيء قدير. هنبدأ دلوقتي إن شاء الله ونتعلم ونتذكر إزاي إن الأبناء هم زينة الحياة الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى يعني علمنا وقال لنا في سورة الكهف في الآية رقم 46 المال، بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأبناء يا جماعة هم شهوة من شهوات النفس البشرية، شهوة قوية. يعني ايه؟ يعني النفس بتحب الابناء لانهم العزوة ولانهم الرحمة ولانهم المحبة ولانهم الدفء ولانهم صناعة المستقبل، اسم العيلة وايام عكاز الايام القادمة هم الابناء. الجيل الاسلامي اللي هيستلم ويكمل رسالة الاسلام هم الابناء، الابناء هم امل المستقبل ان شاء الله. فالقرآن الكريم علمنا أن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وعلمنا برضو أن الأبناء صورة من صور الرزق. الإنسان لما بيسأل الله الرزق كويس، بيكون الرزق ده داخل فيه الرزق المادي، وداخل فيه برضو الأبناء زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة نوح في الآية 10-12: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. ربنا بيقول ويمددكم بمال ويمددكم بالأموال وبالمطر وبالبنين، وبالتالي البنين رزق من الله سبحانه وتعالى، لأنهم بيجعلوا الحياة جميلة والحياة لها معنى والحياة لها هدف. أيضا الأبناء هم خلائف الآباء. ربنا سبحانه وتعالى علمنا في سورة فاطر في الآية رقم 39: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. صدق الله العظيم. خلائف في الأرض يعني إيه يا جماعة؟ يعني لنا أبناء هم اللي بيخلفونا، جيل يخلف جيل، جيل ورا جيل، أبناءنا بيخلفونا، بيحملوا أسماءنا وبيخلفونا في كل شيء. انت بتجمع المال، احنا بنجمع المال لان ابننا هو الذي سيخلفنا في المال، فندعو الله ان يخلفنا في الاموال اللي حطينا فيها عمرنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. احنا بنبني وبنعمر وبنقول انا بيت عمرت بيت وبنيت بيت بالعمر وبالعمل وبالجهد عشان ابني هيخلفني فيه، فيا رب ابني يخلفني فيه بما احب. احنا بنعمل لنفسنا أخلاق طيبة وسمعة حسنة، اللي هيخلفني في سمعتي هو ابني، لأن ابني بيحمل اسمي وبيحمل سمعتي، فيا رب ابني يكون مدد أو امتداد للأخلاق الطيبة وللسمعة الحسنة. فزي ما احنا بنحرص على حاضرنا، يجب أن نحرص أن يكون من يخلفنا من شخص أو أبناء لا يضيعوا الحاضر الناجح الصالح ولا يدمروه تدمير كامل. هي دي المنطقة المهمة جدا. العمر كله بيضيع، أعمارنا بتضيع في العمل وفي الجهد وفي السفر وفي الهجرة علشان نعمر بيوت وعشان يعني نلم قرشين نخليهم بعد كده لأبنائنا. فيا ترى إحنا تركنا أبناء يستحقوا هذا العمر اللي ضاع ويستحقوا هذا المجهود؟ هل حطينا فيهم ما يجعلهم صالحين لأنفسهم ثم لنا؟ لأن إحنا عارفين إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأبناء الصالحين هم ابتداد العمل الصالح للوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: نمر واحد ابن صالح يدعو له، نمر اثنين صدقة جارية، ونمر ثلاثة علم ينتفع به. هذا هو الابن الصالح، يمد في عمر والديه بعمله الصالح. وإيه هو عمله الصالح؟ أن يدعو للوالدين. الدعاء الصادق من الابن البار قد يكون هو سبب دخول الوالدين إلى الجنة. فإذا الابن الصالح ده ثروة عظيمة جدا، لأنه كل مجهودي وكل حياتي هو اللي هيكمل بيهم. الابن الصالح هو اللي هيدعي لي بعد كده وحيديني عمر على العمر. الابن الصالح هيكون هو السمعة الطيبة ليا من بعد وفاتي. الابن الصالح هو دليل رضا الله عني وعن عمري. الابن الصالح هو كبسولة الحب والحنان والعطف والمودة اللي بتنشط القلب وبتجدد الروح. الابن الصالح هو الماء في صحراء الشيخوخة. الابن الصالح هو الحائط النفسي في وقت الاحتياج، لما نكبر ونبقى محتاجين للحيطة، حيطة الحيطة النفسية اللي هي مصدر الحب والحنان، هو ده الابن الصالح. فلابد ان احنا نعرف ان الابن الصالح ده رحمة عظيمة من ربنا، ولذا يجب ان ندعو لابنائنا جميعا بدعاء أن يكونوا صالحين. دي منطقة مهمة جدا، لأنها بتكون دايما دعائنا لأبنائنا بالصلاح يا جماعة إن شاء الله بتكون دعوة مستجابة لهم وبيكون لها أثر كبير في صلاح الأبناء وتوفيقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد الوالد لولده أو على ولده. لازم نعرف إن دعاء الوالدين لأبنائهم كتير كتير كان لها أثر عظيم، كتير كتير أبناء كانوا هيبتدوا يمشوا في طريق غلط لكن دعاء الوالدين رجعهم للطريق السليم، كتير من الأبناء فسدوا لكن دعاء الوالدين أصلحهم، كتير من الأبناء بعدوا لكن دعاء الوالدين رجعهم. فلازم نعرف أن الدعاء للأبناء ده واجب على كل يعني أب وأم. ما نقولش لا ده الولد جاحد، لا ده الولد ما يستحقش، لا ده الولد ما فيش فيه أمل، لا ده الواد عمره ما هيتغير. احنا كده بنتكلم عن المستحيل، واحنا اتفقنا في بداية دروس دعاء المستحيل ان لا مستحيل مع الله، لان الله على كل شيء قدير، وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وبالتالي لابد ان ندعي لابنائنا ان يكونوا صالحين، سواء كانوا الابناء دول ابناء فعلا بنحس فيهم الرجاء في الصلاح او بنشوف فيهم انهم بعيدين عن الصلاح. فبغض النظر عن الحالتين دول يجب أن ندعي لأبنائنا بالصلاح، ونحن متأكدين إن شاء الله أننا لما يكون عندنا الإخلاص والثقة في الدعاء إن شاء الله يكون دعائنا هو باب صلاح الأبناء. ويا جماعة في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن الكمبيوتر وزمن الفيسبوك، لابد أن احنا نعرف أن أبنائنا في أشد الحاجة الشديدة إلى دعائنا، لأننا حوضح خطورة هذا الزمان اللي بيزيد من احتياج كل ابن لأن أبوه وأمه يدعوا له ليل ونهار بالصلاح. جماعة نكون ناس واقعيين ونقول وندرك ويعني يبقى ده رأينا، ان الزمن اللي احنا فيه ده زمن الكمبيوتر والايفون كان له تأثير شديد جدا على الابناء، ابناء الجيل الحالي اصبح لابنائنا عالمهم الخاص اللي بيشغلهم ليل نهار، ومن خلاله بيبتعدوا نفسيا وبيبتعدوا فكريا عن الوالدين، بيعتبروا ان الاب والام دول جيل قديم، افكار قديمة، وبالتالي المسافات بتزيد. عشان كده الابناء في زماننا هذا اصبحت سورة الكهف الآية رقم 46 اللي بتقول ان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اصبحوا الحقيقة ان الآية دي بتنطبق على نسبة قليلة من الابناء، لكن معظم يعني النسبة الاكبر من الابناء اصبحت بتنطبق عليها الآية الكريمة اللي جت في سورة التغابن في الآية رقم 15. هنقرأ الآية دي دلوقتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. دي الآية رقم 14 الآية رقم 14 من سورة التغابن، وربنا بيكمل وبيقول لنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فإذا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لخلق الحياة ويعلم ما يحدث فيها بينبهنا وبيعلمنا وبيقول لنا إن من أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني إيه يا جماعة عدو؟ العداوة هنا بتكون مبنية على اختلاف القيم والأفكار والمبادئ. الاختلاف الشديد اللي زاد في السنين الأخيرة بسبب عالم الواتساب والتكست ميسج والآيفون، فتنة الإلكترونيات اللي احتلت عقول أبنائنا خلتهم يبعدوا عنا، وخلت عالم القيم والمثل اللي احنا نفسنا نربي عليه أبنائنا ما بيعجبش أبنائنا، ما بيقدروش يعني يتجاوبوا معاه. لما نيجي نقول لأبنائنا لازم التقوى ولازم الهداية ولازم الصلاح والخوف من الله وخشية الله في السر والعلانية والقيم يعني الرحمة والمودة والعطاء الإيثار، كل القيم دي اللي احنا قرآننا بيدعو إليها ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان القدوة فيها، كل دي اللي هي أخلاقنا أخلاق الإسلام أصبح بينها وبين أبنائنا مسافات كبيرة طبعا، لأنهم بيعيشوا في عالم آخر، بيعيشوا في عالم الانفتاح، بيعيشوا في عالم القيم اللي الإنسان هو اللي يحطها لنفسه مش القيم اللي تيجي من الله سبحانه وتعالى. الاتصال المفتوح دلوقتي عن طريق الإلكترونيات أصبح بيعرض على أبنائنا قيم فيها الكثير من الحرية، كل شيء يعني الإنسان حر يعمل اللي هو عايزه، الأب والأم دول لهم دور محدود، والله الدور بتاعهم يعجبني يعجبني ما يعجبنيش ما ردش عليهم. طبعا احنا عندنا هنا في أمريكا إذا الأب والأم ضغطوا شوية على الأبناء فمن حق الأبناء إنهم يطلبوا لهم البوليس كويس، والبوليس بيعطي الحماية دائما للأبناء ضد الأهالي. فإحنا بنعيش في عالم القيم فيه بتنقلب يعني upside down، ما بقاش فيه قيم، ما بقاش فيه احترام الكبير، ما بقاش فيه تجبيل الكبير، أدخل أبويا قبلية، أحترم أبويا، أقف لما يدخل أبويا أشيل له شنطته أشيل له حاجته أقول له تفضل قبلية، كل القيم دي بتاعت الاحترام وبتاعت يعني الاعتزاز بالأب وبالأم كويس. القيم دي كلها طبعا في طريقها إلى الزوال. إحنا عندنا هنا مثلا برضو في الغرب الواحد ما بيقولش ماما وبابا، الواحد بينادي أمه وأبوه أمه على الأقل باسمها، ازيك يا منى أخبارك إيه يا منى عادي، حتى الأحفاد ازيك يا منى أخبارك إيه يا منى عادي كويس. ليه؟ لأن دي بيعتبروها هنا في الغرب مناطق الحرية كويس. الحرية لما دخلت على أبنائنا عملت لهم لخبطة، فأصبحوا مش عارفين ياخدوا القيم والمثل مننا ولا ياخدوها من الفيسبوك وياخدوها من أصدقائهم المتفتحين ولا ياخدوها من الغرب اللي هم منفتحين عليه في التويتر وفي وسائل الاتصال كويس. فإذا لابد ان احنا نعرف وفي اليوتيوب طبعا، فلابد ان احنا نعرف ان احنا اصبحنا دلوقتي جيلين مختلفين، في بيننا اختلاف كبير قوي، اختلاف المبدأ، اختلاف الهدف، اختلاف الاخلاق، واصبحوا ابنائنا بيحسوا ان احنا بالنسبة لهم بنعتبر يعني حواجز من الاحساس بالحرية لهم، حواجز من انهم يعيشوا حياتهم بالطريقة اللي عايزينها، فاصبحنا احنا عقبة في طريق تقدم وانفتاح ابنائنا على العالم الخارجي. لما نقول لابنائنا بلاش اليوتيوب بلاش الفيسبوك طول الوقت، نقي الحاجة الصح نشوفها ونقي الحاجة الغلط، يقولك لا انت هتتدخلي في حريتي وهتتدخلي في اختياراتي وانا لي اختياراتي. فبصراحة يا جماعة احنا ابنائنا مساكين، ابنائنا مساكين، لان الزمن اللي احنا فيه زمن الحريات اللي بلا حدود وبلا سقف للحرية كويس، زمن يعني ما نعرف ما يدور فيه في الحياة دلوقتي. استغفر الله العظيم من كل ما يغضب بالله سبحانه وتعالى، العلاقات المفتوحة والعلاقات اللي بلا زواج والأبناء اللي بلا آباء وزواج المثلين كلها، يعني أستغفر الله العظيم من رذائل الأرض ومن فساد الأرض. الناس دلوقتي بتحاول تعتبر أن كل ده عادي، وبالتالي أبنائنا بقوا موجودين في زمان لا يتضح فيه إيه هو الصح إيه هو الغلط، إحنا بنحاول نقول لهم الصح وهم مش قادرين يدركوا أن هو ده الصح فعلا، لأن المعروض كله ضد اللي بيقولوا بابا وماما. فاحنا لابد ان احنا نعرف يا جماعة ان احنا لازم نتأكد ان ابنائنا في اشد الاحتياج الى الحوار، الحوار البناء الطويل، طول النهار نحاور ونتكلم ونحاول نفهم ونحاول نثبت، مجهود كبير قوي 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 في الزمان ده محتاج ان يقوم بيه كل اب وام عشان نقدر نصلح ابنائنا ونحطهم على الطريق السليم ونفهمهم القيم الصح ويقدروا يقاوموا طيار الفساد اللي هما بيعيشوا فيه. وإلى جانب التربية السليمة والحوار الطويل المدى كويس، معانا الدعاء، الدعاء قوة قوية جدا جدا نقدر نساعد بها أبنائنا عشان نقدر نقرب المسافات بيننا وبينهم. لما حنقرب المسافات بيننا وبينهم عن طريق الحوار وعن طريق الدعاء هنكون فعلا بنساعدهم. يا جماعة أبنائنا أمانات في رقبتنا، كلهم جم في زمن الفساد ويعيشوا في زمن الفساد، ده مش معناه ان اقول انا عملت اللي عليا وربيت وهو ابن متعب وابن جاحد ودي بنت انا عملت لها كل حاجه وهي عمرها ما افتكرت يلا تروح تتحرق بقى، انا مالي انا خلصت انا. لا ما ينفعش ما ينفعش، دول الامانه اللي في رقبتنا، ودول اللي ربنا ان شاء الله يدخلنا بيهم الجنه لما نصلحهم فتصلح بيهم الحياه، امال المستقبل هيبقى كله فساد. فلابد ان احنا نعرف ان احنا مهما تعبنا مع ابنائنا ومهما ما لقيناش منهم الرد اللي احنا منتظرينه، رد الجميل ورد المعروف، مش مشكله، احنا اجرنا وثوابنا على الله واعمالنا عباده لله. وبعدين يظلوا ابنائنا برضو نور عينينا، برضو مهما يزعلونا ما نقدرش نشوفهم بيضيعوا نفسهم وبيضيعوا قيامهم، ونقف ساكتين ونقول احنا تعبنا من كتر التربيه وتعبنا من كتر التوجيه وتعبنا من كتر الخناق مع ابنائنا. لا، لازم نحاول مع ابنائنا بكل الوسائل، ويكون بقى معانا يعني طريق النجاح القوي لاصلاح الابناء، وهو الدعاء باذن الله. والدليل يا جماعه على ان الدعاء للابناء مهم جدا جدا وبيؤدي الى صلاحهم، هو ان الانبياء اللي هم يعني اصلح من خلق الله الصالحين، الابناء دعوا لابنائهم. فاذا كانوا سوري الانبياء دعوا لابنائهم، اذا كانوا الانبياء بيدعوا لابنائهم اللي مفروض انهم ابناء انبياء وفيهم خير كويس، وزمن غير الزمن، يعني أزمنة غير زمن الفساد الشديد الصعب اللي احنا بنعيش فيه. أنا صراحة بشفق على الأبناء من زمن الفساد، وشفقتي دي وشفقة كل أب وأم على أبنائهم في زمن الفساد الشديد اللي بنعيشه، لابد أن تتحول إلى قوة دعاء مركزة لهم عشان ربنا يحميهم ويحفظهم ويرعاهم ويبعد عنهم كل شر. ولنا في دعاء الأنبياء المستجاب من الله في القرآن الكريم طريق إلى الدعاء، استخدم الدعاء اللي استخدمه اللي قاله الأنبياء لأولادهم، وكان دعاء مستجاب في القرآن الكريم: وادعوا بي لأبنائي، وادعوا بي ليل ونهار، وادعوا بي وانا إن شاء الله واثقة من استجابة الله. هنبتدي إن شاء الله مع سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رفع إيديه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الولد. بس سيدنا إبراهيم لما طلب ما طلبش أي ولد، لا، طلب الولد الصالح، عشان نعرف أهمية الصلاح. مش المشكلة أن يكون عندي أبناء، المشكلة أن يكون عندي أبناء صالحين، لأن الأبناء صالحين هم اللي ينفعوا نفسهم وينفعوني وينفعوا الحياة وينفعوا الإسلام وينفعوا المجتمع. فلابد أنه دايما تكون منطقة الصلاح هي أهم ما يشغلني في الذرية. في سورة الصفات هنتعلم دلوقتي دعاء مستجاب طول الوقت ندعي بيه لأبنائنا قبل ما ييجوا ولما ييجوا للحياة، وطول ما احنا بنربيهم نقول لهم دعاء سيدنا إبراهيم الدعاء المستجاب اللي جاء في سورة الصفات الآية 100: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. سيدنا إبراهيم كان سنه كبير وامرأته كانت عجوزة، وكان بيشتهي الولد الصالح، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يهب له، عشان نعرف أن الأبناء دول هبة من الله، يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. دعا الله ما قالوش يا ربي هب لي ولدا، قال له لا، قال له يا ربي هب لي من الصالحين كويس. وكانت الاستجابة من الله سبحانه وتعالى. فربنا في نفس السورة في الآية اللي بعدها على طول بحرف الفه استجاب الله سبحانه وتعالى وأعطاه ما سأله، وقال تعالى في سورة الصفات في الآية رقم 101: فبشرناه بغلام حليم. إذن يا جماعة إحنا بنتعلم دلوقتي دعاء مستجاب للأبناء، طول الوقت ندعي بالدعاء اللي موجود في سورة الصفات في الآية رقم 100، دعاء سيدنا إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. حتى لو الأبناء عندي أفضل برضه أقول ربي هب لي من الصالحين، إن شاء الله ربنا يجعلهم إن شاء الله من الصالحين. وكانت الاستجابة، سيدنا إبراهيم عليه السلام لم ينقطع عن الدعاء لذريته، بل ظل يتعهدهم بالدعوات الصالحات طوال حياته. سيدنا إبراهيم دعا تاني في سورة إبراهيم في الآية رقم 40، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ده دعاء سيدنا إبراهيم لذريته ذريته ربنا سبحانه وتعالى أعطاه سيدنا إسماعيل وأعطاه سيدنا إسحاق، ومن هذه من ذرية سيدنا إسماعيل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقبل الله الدعاء وبنى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل الكعبة. إذن هي دعوة مستجابة، إذن طول الوقت ندعي ونقول برضو هذا دعاء مستجاب للأبناء. كلنا بنشتكي إن الأولاد ما بيصلوش، أو لما بيصلوا بعد ما نفضل نقول لهم صلوا، ولما بيصلوا ساعات بيصلوا بتبقى صلاة سريعة. عايزين أبنائنا يصلوا، نتعلم هذا الدعاء ونكرره ليلا ونهارا إن شاء الله بصدق وأخلاص لله. الآية رقم 40 من سورة إبراهيم، الدعاء الثاني للأبناء نمرة 2، الدعاء نمرة 2 للأبناء في سورة إبراهيم الآية رقم 40: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فاحنا دلوقتي تعلمنا دعائين لأبنائنا كويس من القرآن الكريم. الدعاء الثالث اللي هنتعلمه هو الدعاء اللي قاله سيدنا زكريا عليه السلام، اللي صار على نفس طريق سيدنا إبراهيم بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا صالحا يتحمل أعباء النبوة والدعوة إلى توحيد الله. هنقرأ من سورة مريم الآية رقم 5 و6، دعوات مستجابة للأبناء الصالحين من القرآن الكريم جاءت على لسان سيدنا زكريا. بسم الله الرحمن الرحيم: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا. إذن هنا ده دعاء تاني بيقول برضو سيدنا زكريا بنفس اليقين أن الأبناء هم هبة من الله سبحانه وتعالى، فهو بيقول لربنا سبحانه وتعالى: فهب لي من لدنك وليا. هب لي من لدنك، هنا الإنسان بيعلن أن القدرة لله سبحانه وتعالى، فبيقول ربنا: هب لي من لدنك، يعني أعطيني من عندك ومن قدرتك ومن رحمتك ومن رزقك يا ربي. بيثبت لله سبحانه وتعالى أن الأمر والقدر والخلق كله من الله فقط، فبيقول له: يا رب اديني هبة من عندك، يا رب اديني هبة من عندك، ابني يورثني، يورث أعباء النبوة كويس، ويورث آل يعقوب كويس اللي هم يعني آل سيدنا زكريا، واجعله ربي رضيا. طلب برضو أن يكون ابن صالح، وقد استجاب الله تعالى دعاء سيدنا زكريا في سورة مريم الآية 5 و6، هذا دعاء مستجاب. والإجابة جاءت في سورة آل عمران في الآية رقم 39، لما الملائكة حملت بشرى الولد كويس الصالح إلى النبي الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ونبيا من الصالحين. هنا دي سورة آل، صدق الله العظيم، هنا دي سورة آل عمران الآية رقم 39، دي الإجابة لدعوة اللي دعاها سيدنا زكريا للابن الصالح في سورة مريم في الآية رقم 5 و6، جاءت الإجابة في سورة آل عمران. وربنا بشر، بعت الملائكة ببشرى الولد الصالح لسيدنا زكريا، لما ربنا بعت له البشرى وقال له إن احنا حنبشرك بيحيى، ويحيى ده سيدا ونبيا من الصالح صالحين. يبقى احنا بنتعلم هنا الدعاء المستجاب، وهذا هو الدعاء رقم 3 للأبناء الصالحين الموجود في القرآن الكريم. فهنا احنا تعلمنا 3 أدعية نفضل ندعي بهم ربنا: فهب لي من لدنك وليا، نقول ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، نقول لربنا ربي هب لي من الصالحين. دول بالنسبة للأدعية اللي موجودة في القرآن الكريم، وحنكمل مع أدعية القرآن الكريم للأبناء الصالحين، وحنقرأ من سورة الأحقاف من الآية رقم 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصي إنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بتبدأ الآية الكريمة يا جماعة وصية من الله سبحانه وتعالى للإنسان، لكل إنسان بيوصي ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين الإنسان بالوالدين. دي وصية الله بالوالدين، إحسانا أن يعاملهم بالإحسان. وبيوضح ربنا سبحانه وتعالى في هذه الوصية منطقة العطاء الكبيرة اللي قامت بها الأم للابن، لأن حملته أمه كرها، كرها يعني معاناة ومشقة، ووضعته كرها الحمل، طبعا مشقة الحمل وتعب الحمل والترجيع وزيادة الوزن وعدم القدرة على النوم والمشاكل الصحية اللي بتيجي في الحمل، وثم وقت ان الام تيجي تضع الطفل وتيجي منطقة الولادة طبعا بما فيها من آلام شديدة لا يعلم بها الا الله، ثم بعد كده بيبقى الحمل الفصال اللي هو ان الرضاعة للطفل كويس، بعد ما الوضع يجي الفصال اللي هو ان الام بعد كده ترضع الطفل. وطبعا هنا ربنا بيقول 30 شهرا، 30 شهرا دول بياخدوا مدة الحمل ومدة الرضاعة، يعني 30 شهر، يعني سنتين، يعني سنتين ونص من عمر الام بتكون المفروض انها بتعيش فيهم، يا اما بتبقى في الاول حامل وبعد كده بتبقى بترضع الطفل. والرضاعة طبعا رضاعة اثناء الليل، يعني ما فيش نوم بالليل وما فيش نوم الصبح، يعني سنتين ونص من عمر الأم بيكونوا كلهم مشقة وبيكونوا كلهم تعب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوصي الإنسان بالوالدين، وربنا في القرآن الكريم كثيرا ما وصى الإنسان بوالديه، ولكن لم يوصي الوالد على ابنه، لأن ربنا خلق النفوس البشرية فيها طبيعة النفس البشرية أن تحب الأبناء وأن ترتبط بيهم، وأنها تحب الأبناء أكتر مما تحب نفسها، عشان ده يبقى السبب في العطاء للأبناء. ليه الناس بتقولك أنا محدش تقول لأبنائها يا بنتي أنا محدش يحبك إنك تكوني أحسن مني إلا أنا، يعني أنا الإنسانة الوحيدة في الدنيا الأم عايزة حد يكون أحسن مني وأقبل حد يكون أحسن مني، بس أبنائي، يعني حتى مش أبويا وأمي، لا أبنائي بس. ربنا خلق الإنسان على كده، الفطرة البشرية مخلوقة ومجبولة على حب الأبناء ورعايتهم والارتباط بيهم، لكن ليست مجبولة على حب الوالدين كويس، لأن العلاقة بين الأب والأم وأبنائهم هي علاقة عطاء، عشان كده ربنا حطها في الفطرة عشان تبقى العطاء يبقى جزء من طبيعي، من طبيعة تكوين النفس البشرية، يقدروا يدوا كويس. إنما علاقة الأبناء بالآباء هي علاقة أخذ، أنا باخد من أبويا وأمي كويس، لكن بدي أبنائي، فاللي باخد منهم ما فيش مشكلة ان انا بعد كده ما يبقاش عندي حب لهم. ليه؟ لاني باخد من ابويا وامي كل حاجة، وبعدين لما اقف على رجلي وبقى مش محتاج لهم بقول لهم ايه؟ بقول لهم مع السلامة. ليه؟ لاني خلاص خدت منهم كل اللي اقدر اخده منهم. انما ابنائي علاقتي بيهم علاقة مختلفة، ابنائي تظل علاقتي بيهم على طول علاقة عطاء، وعشان كده ربنا خلقني وحط جوايا العطاء، وإلا كان محدش هيدي الأبناء أبدا. فلهذا يوصي الله الإنسان على والديه ولا يوصيها على أبنائه، عشان نعرف الحكمة دي كويس، عشان طبيعة علاقة الأخذ والعطاء اللي بيننا وبين والدينا وبيننا وبين أبنائنا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا وبيقول إن الإنسان لما بيبلغ أشده، يعني إيه حتى إذا بلغ أشده، يعني إيه؟ يعني بلغ مرحلة النضج ومرحلة الرشد وجميع القوى والطاقات اللي فيه اكتملت، وبقى إنسان عنده تفكير سليم وتفكير هادئ. ده بيبتدي ما بين سن 30 والأربعين، لكن سن 40 هو غاية النضج والرشد كويس. في الوقت ده بيفهم الإنسان الحياة، لما بيفهم الحياة وطبيعة الحياة وعلاقته بوالديه وأبنائه، بيبتدي يدعي ربنا لوصاه على والديه، وبيقول يا ربي أوزعني، يعني ألهمني واجمع كل طاقاتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الدعاء اللي احنا بنقراه دلوقتي دعاء بيكون من 4 أجزاء، وهو دعاء مستجاب، وياريت كلنا نحفظه، لأنه دعاء كله بركة على من يدعوه، صاحب الدعاء وعلى الوالدين وعلى الأبناء. إن شاء الله دعاء مستجاب. هنا بيقول صاحب الدعاء وهو كل مؤمن، ربي أوزعني، يعني اجمع كل طاقاتي وألهمني أن أشكر النعمة اللي انت اللي سبحانك وتعالى أنعمت بيها علي وعلى والدي. كويس، طالما ان انا عندي وصية على ابويا وامي، يبقى لما اشكر ربنا اشكر ربنا على النعم اللي عندي وعلى النعم اللي عند والدي ووالدتي. ده نمرة واحد، الشكر لله، لان الشكر يديم النعم، والشكر دليل استشعار النعم وتقدير النعم، والشكر واجب لله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين، الجزء الثاني من الدعاء، ان اعمل صالحا ترضاه. طبعا ده دليل ان هذا الدعاء هو دعاء من مؤمن، دعاء من مؤمن يعني بلغ غاية النضج والرشد، لأنه تأكد وأيقن أن العمل الصالح هو أهم حاجة يدعو الله بها ويسأل الله بها. فبيسأل ربنا لنفسه الأول، دعا بالشكر لأبوه والأمه، وبعدين ابتدى يدعي لنفسه. دعا لنفسه بإيه؟ بالعمل الصالح، أن أعمل صالحا. والعمل الصالح ده كمان بيرجو من الله أن يرضاه وأن يتقبله. إذن هو بيطلب العون للتوفيق إلى العمل الصالح، وإنه ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل. وبينتقل هذا الإنسان المؤمن بعد كده إلى أماناته وإلى أبنائه، فبيقول ربنا، بيدعي الله، وأصلح لي في ذريتي. ده الجزء الثالث من الدعاء، رغبة القلب المؤمن فإن عمله الصالح يتصل بعمل ذريته الصالحة، إن ربنا يصلح له الذرية. جزء من الأعمال الصالحة إن ربنا يصلح له الذرية. الذرية الصالحة يا جماعة هي أمل العبد الصالح، لأنها أغلى من الكنوز، لأنها بتدخل الراحة والسعادة والأمن والطمأنينة. الحمد لله أبنائي صالحين، الحمد لله أديت الأمانة الكبيرة اللي في حياتي بعد أمانة التوحيد بتبقى أمانة الأبناء، فالحمد لله أنا استطعت بفضل الله وبرحمة الله إني أؤدي هذه الأمانة وأن أترك من بعدي أبناء صالحين. فالأبناء الصالحين بيدخلوا الأمن والأمان على تأدية الأمانة، والأبناء الصالحين في الكبر بيبقوا باب الرحمة الكبير، لأنهم بيبقوا العكاز اللي بيسند عليه الوالدين بعد الله سبحانه وتعالى. لما الأب والأم بيبقوا في الشيخوخة وبيبقوا في الضعف، محتاجين بقى بعد ما كانوا هم مصدر العطاء للأبناء، بقى الأبناء هم مصدر العطاء لهم، بينتظروا الوفاء وبينتظروا رد يعني المعروف. هم مش بيطلبوهم بحاجة، لكن بيتوقعوا منهم انه يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإن الأبناء هم بقى زي ما أنا زمان كنت باخدكم يا أولادي لدكتور السنان، وباخدكم لدكتور الحساسية، وباخدكم للتطعيمات. أنا بقى كبرت دلوقتي ولقيتكم ان انتوا أبناء صالحين، انتوا اللي بتسألوا عليا وبتاخدوني لدكتور العظم، وبتاخدوني الدكتور العيون، وبتاخدوني الدكتور البطنة. الحمد لله عندي أبناء صالحين بيصلحوا حياتهم، بيصلحوا الحياة من خلالهم، أديت الأمانة، وفي نفس الوقت بيسروا علي حياتي في الشيخوخة، وبيرسلوا لي رسائل الوفاء ورسائل المحبة ورسائل الإحسان. الحمد لله رب العالمين، ورسائل الرحمة هي دي المشاعر اللي بيحتاجها الإنسان في الشيخوخة. وعلى هذا أن الذرية الصالحة بتكون الحقيقة باب رحمة كبير قوي، لأنها كمان بتحسس الإنسان أنه كل مجهودي وكل كفاحي وكل اللي حوشته في دنيتي هيبقى في إيدين صالحة هتنفق فيه صح، هتدعي لي وهتطلع لي كمان الصدقة الجارية بعد موتي، وبالتالي هيبقى عملي مستمر من خلال هؤلاء الأبناء الصالحين، وعمري بيتضاعف من خلال أبناء الصالحين. فالأبناء الصالحين هم أغلى من الكنوز الحقيقية اللي في الدنيا. الجزء الرابع بقى من هذا الدعاء، بعد ما العبد الصالح دعا لأبوه لأمه أنه يقدر يشكر ربنا عنهم، ودعا نفسه بالعمل الصالح، ودعا لذريته بالصلاح، أنه تشفع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة، لأنه بيقول إني تبت إليك بالتوبة وبالإسلام. دي الشفاعة اللي بيتقدم بها لله بين إيدين هذا الدعاء الخالص لله، التوبة والإسلام. بيختم هذا العبد الصالح، الدعاء ده بيدعيه كل عبد صالح صاحب فطرة سليمة مستقيمة مع الله، إنه بيقول لربنا في الآخر في الجزء الرابع من الدعاء إني تبت إليك وإني من المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه بجزاء، أن ربنا سبحانه وتعالى حيتقبل عنه أحسن أعماله، يعني أجمل يعني ثواب هو أن الله يتقبل من العبد أحسن ما عمل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، بيتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئات هذا العبد الصالح، وبيقول له ربنا سبحانه وتعالى في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الدعاء ده طبعا دعاء يعني يحمل رسالة أمل كبيرة جدا، ورسالة رحمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى إلى كل عبد مسلم صالح. علينا نتعلم الدعاء، هذا الدعاء من سورة الأحقاف الآية رقم 15، ونحفظه وطول الوقت نقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وصدق الله العظيم، أول ما أقول الكلمتين دول بلم العبد الصالح من الله سبحانه وتعالى بشائر قبول هذا العمل، بأن ربنا بيديله البشرة بأن الله سبحانه وتعالى هيتقبل أحسن العمل، وهيتجاوز عن سيئاتك أيها العبد الصالح، أنت في أصحاب الجنة، وهذا وعد صدق من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو دعاء الأبناء اللي احنا بنحفظه، الدعاء نمرة 4 من القرآن الكريم. يا ريت دايما نحفظ الدعاء ده ونقوله لأبنائنا، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي. ممكن نبتدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وممكن نبتدي وما ننساش أبونا وأمنا. يا جماعة لو دعينا لأبونا وأمنا وابتدينا الدعاء من أول، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، بلاش ننسى أبونا وأمنا وإحنا بندور عن الأبناء الصالحين، لأننا كما ندين ندان. لو كنا بندعي لأبونا وأمنا وصالحين مع أبونا وأمنا ورحماء مع أبونا وأمنا، فإن شاء الله ربنا سيصلح لنا أبناءنا. بلاش ننسى أبونا وأمنا، والدنا ووالدتنا في سبيل أبنائنا. مش هيصلحوا أبنائنا غير لما نكون أوفياء ورحماء بأبونا وأمنا. ده الدعاء المستجاب الرابع من القرآن الكريم للأبناء. هنقل دلوقتي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنتعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لابنته فاطمة ولزوجها علي، ويقول اللهم بارك فيهما، اللهم بارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما. فده دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لابنته فاطمة رضي الله عنها، سيدة نساء الجنة، ولزوجها علي رضي الله عنه من العشر المبشرين بالجنة. ربنا الرسول كان بيقول اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. نقول الدعاء ده لأبنائنا كل ما نشوفهم، اللهم بارك في أبنائي، بارك على أبنائي، وبارك لهما في نسلهما. وكان برضو الرسول صلى الله عليه، ده برضو دعاء نتعلمه ونحفظه لأبنائنا. وبرضو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعو للحسن والحسين أحفاده أبناء علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها، وكان بيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. يعني ربنا كان بيدعي للحسن وللحسين وبيقول لله إن هو بيحبهم، فبيرجو الله أن يحب الله الحسن والحسين رضي الله عنهما ويحب من يحبهما. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن العباس وكان طفلا فقال: الله فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار عبد الله عالم هذه الأمة. ودعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنس وكان ولدا وهو صغير. احنا بنتعلم من الأنبياء بيدعوا لأبنائهم وبيدعوا لأبناء يعني قرايبهم وبيدعوا لأحفادهم عشان نتعلم أهمية الدعاء للأبناء وللأحفاد. كان برضو بيدعو لسيدنا أنس صلى الله عليه وسلم، كان بيدعو له وهو ولد، فقال صلى الله عليه وسلم لأنس: اللهم اكسر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. يقول أنس: فوالله إن مالي لكثير وولدي لكثير ورزقي لكثير. إذن إحنا تعلمنا من هنا يا جماعة أهمية الدعاء، أهمية الدعاء للأبناء. ولابد برضو أن إحنا نتعلم أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرسول كان بيدعو للأبناء عند ولادتهم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بجبوله، يؤتى له بالصبيان حديث الولادة، فيحنكهم بالتمر في يحنكهم بالتمر ثم يدعو لهم بالبركة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للأبناء بالبركة، الأبناء حديث الولادة. فإحنا برضو أول ما الطفل يتولد ندعو له ونقول: اللهم بارك عليه واللهم اجعله ذرية صالحة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الدعاء للأبناء. إذا نحن تعلمنا دعوات من القرآن الكريم، دعوات مستجابة للأبناء، وتعلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة ولزوجها علي. فهذه كلها أدعية كويس لابد ان احنا نحفظها عشان ندعي بيها ان شاء الله لأبنائنا. انا هقف هنا في منطقة يعني بعد ما تعلمنا عن الدعوات المستجابات من القرآن ومن السنة، هقف عند منطقة وهي ان أهمية الدعاء للأبناء. كويس، في ثلاث يعني مواطن لابد ان احنا ندعو فيها للابناء، ودي سنة. كويس، السنة الاولى في الدعاء ان كل زوج يدعو للابناء لكل زوج حيصير اب او كل زوجة حتصير ام. يعني في ليلة العرس، كويس، ادي اول موقف، في ليلة العرس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تزوج احدكم فليقل، ليقل يعني بالنسبة لزوجته: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، والأولاد الصالحين من خير المرأة، والأولاد الفاسدين من شر المرأة. والرجل لما يقول الزوج: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها يعني خلقتها عليه، ده معناه إن شاء الله ربنا يرزقه أبناء صالحين من هذه المرأة الصالحة. برضو من السنة أكيد إن عند لقاء كل زوج بزوجته لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني حين لقاء الزوج بالزوجة في العلاقة الخاصة بينهم، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد فلا يصيبه الشيطان أبدا. إذا نحن بنتعلم هذه الدعوة عند لقاء الزوج بزوجته: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما الولد، فهذا الولد لم يكن للشيطان أن يصيبه لأنه دعوة للزوج عند لقاء بزوجته. في لابد أن نحن في أيام السعادة وفي أيام اليسر دايما ندعي لأبنائنا، لأن دعاء الأب للابن ودعاء الأم للابن دعاء مستجاب وبتزداد بشحنة العاطفة. احنا هنسمع قصة دلوقتي بتبين لنا وبتأكد لنا ان الدعاء اللي بيدعيه الاب والام لابنائهم هو دعاء مستجاب. دي قصة أستاذ جامعي من عائلة فيها علم ودين، وربنا سبحانه وتعالى امتحنه بابن سيء الخلق وسيء العشرة ويعني بعيد عن الله وبعيد عن الأدب. فالطبيب ده رغم مشاغله الكتيرة إلا أنه كان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح هذا الابن، وكان بيروح العمرة وبيقف عند الكعبة ويظل رافع إيديه للسماء يناجي الله سبحانه وتعالى ودموعه بتغسل وجهه ويقول يا ربي أصلح لي ابني أصلح لي ابني، ويظل يدعي بالصلاح لابنه. ومرت الأيام والليالي وابتدى يلاحظه تدريجيا، ابتدى يلاحظ هذا الطبيب ان ابنه تدريجيا ابتدى يبتعد عن الأصدقاء الفاسدين، وانه ابتدى يقعد في أوضته لوحده، وان الوقت ابتدى يطول، وانه ابتدى يجيب الكتب اللي لها علاقة بالدين وابتدى يقراها، وتدريجيا هداه الله سبحانه وتعالى وأصبح في طريق الصالحين. وطبعا ده دعاء الوالدين للأولاد الذي لا يرد. وقصة تانية برضو ان احد الرجال راح لأحد الصالحين واشتكى له ابن ابنه وقال له يعني يا شيخ انا حياتي بقت دلوقتي حياة متعبة لان ابن عاق، ويعني بيوريني المرار في حياتي وما بيسمعش كلامي طول الوقت في طريق الفساد، اعمل ايه يا شيخ؟ ابني ده اصبح اول واكبر عدو ليا في حياتي. فالرجل الصالح قال له استعين بهذه الآية رقم 15 من سورة الاحقاف اللي انا لسه قرياها دلوقتي، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالراجل ده اللي عنده الابن العاق سمع كلام الشيخ وكان طول الوقت بيدعو بهذه الدعوة لابنه رغم عقوق ابنه، لكنه أصر على أن يدعو الله ليلا ونهارا في قيام الليل وفي صلاة الفجر وفي كل الأوقات بعض الصلوات وفي السجود. وتدريجيا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بقدرته قال الله الذي على كل شيء قدير، الله الذي لا مستحيل معه. لازم نكون متأكدين في كده، مش هنمشي في طريق إصلاح أبنائنا إلا ومعانا كلمة لا مستحيل مع الله والله على كل شيء قدير. هي دي قوة الدفعة اللي هتخلينا نبذل كل الطرق وندعو ليلا ونهارا بصلاح أبنائنا، وإن شاء الله سيستجيب الله الدعاء لأن الله على كل شيء قدير والله هو الذي يوفي بدعائه. وربنا قال ادعوني أستجب لكم، يستجيب الله لنا. المهم أن نستمر في الدعاء ونكون عندنا إخلاص ويكون عندنا ثقة في الله ويكون عندنا الأخذ بالأسباب. هي دي إن شاء الله المناطق اللي حبيت أني أفكر بيها. كل أب وأم إن شاء الله بيرغبوا في الأبناء الصالحين. في الآخر الحقيقة نصيحتين أحب أقولهم بالنسبة للدعاء للأبناء. النصيحة الأولى وهي مهمة جدا، لازم لما تدعي لأبنائك انت وجوزك تخلي العيال يسمعوا انك بتدعي لهم. يعني تجيبي اولادك او يعني بعد ما تصلوا مثلا كلكم مع بعض ويبتدي الاب يدعي بصوت عالي للابناء وهم قاعدين، يا رب اهديهم، يا رب اصلح شأنهم، يا رب وقفهم ولاد الحلال. وانا هديكي دلوقتي ان شاء الله دعاء جميل جدا للابناء. بعد ما نصلي كل الصلوات او كل صلاة يبتدي الأب يدعي وإحنا نأمن وراء، الزوجة تأمن والأبناء يأمنوا، فيبتدوا الأبناء يحسوا بأهميتهم عند بابا وماما. يبتدوا يحسوا أن بابا وماما بيدعوا لهم دعاء طويل، دعاء من القلب، دعاء بتنزل مع الدموع. لما الأبناء بيحسوا بأهميتهم عند أبوهم وأمهم وإنهم بيدعوا لهم قبل ما بيدعوا لنفسهم بيدعوا لأبنائهم، ده بيخلي الأبناء يعني تلين قلوبهم لوالديهم. بترجع الأبناء لمنطقة إن ما حدش بيحبني زي بابا وماما، ما حدش بيهتم بيا زي بابا وماما، حتى لو بيقولولي بلاش كمبيوتر وبلاش فيسبوك وبلاش الصحاب الوحشين، ما بيقولوش كده عشان بيتحكموا، لا دي بيقولوا كده عشان بيحبوني، والدليل إنهم بيحبوني إنهم بيدعولي قبل ما بيدعوا لنفسهم، ولما بيدعوا بيبقوا متأثرين وبيبقوا بيبكوا. بابا وماما بيحبوني قوي، دعائهم اللي بسمعه ليا ده حنن قلبي عليهم، رجعني لهم، خلاني أحرص عليهم، ملأ قلبي بالرحمة لهم. فياريت ما نتعيش لأبنائنا في السر، ياريت دايما نسمع أبنائنا لدعائنا لهم، لأنه ده حيكون له أثر كبير قوي عليهم. الملاحظة التانية أو النصيحة التانية اللي بختم بيها هذه الدروس بسم الله الرحمن الرحيم بالدعاء الصالح لأبنائنا، هي إياك 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 أن تدعي على أولادك أو أن يدعي الأب على الأولاد، لأن دعاء الأب والأم على الأولاد هو طريق الشقاء، وشقاء الأبناء مش هيكونوا هم بس اللي بيعانوا منه، هنكون احنا كمان الأب والأم بنعاني منه. فلتحذر الأم بالذات، لأن الأم هي اللي في خلطة دايما مع الأبناء، اللي طبعا ساعات بينرفزوها أو يضايقوها أو يكونوا جاحدين لها أو يغلطوا فيها. كويس، رغم كل ده أرجوكي أرجوكي يا أيتها الأم الطيبة المخلصة المضحية بحياتك، اوعي تدعي أبدا على أبنائك، اوعي اوعي. لما تلاقي لسانك حينطق قولي لا لا، استغفر الله، اللهم اهديهم واصلح شأنهم، لأن دعاء الآباء على الأبناء هو سبب شقاء الأبناء وشقاء الأسرة والتعاسة في الدنيا والآخرة. وأنا هحكي لك هنا قصة كل أم لازم تفضل تفتكرها عشان عمرها أبدا ما تدعي على أبنائها. جاء رجل إلى عبد الله المبارك يشكو له عقوق ولده، وقال ولدي عاق، ولدي يغضبني، ولدي يزعجني، ولدي لا يمشي في طريق الخير الذي أمشي فيه. فقال له عبد الله أكنت تدعو عليه؟ قال نعم. قال أنت أفسدته بدعائك عليه، الولد يفسد إذا دعيت عليه أن يشقيه الله، فكيف يشقيه؟ يصير سيء الخلق، مغضوبا، يأكل المال الحرام، هذا هو الدعاء. إذن دي قصة، واحد راح لعبد الله بن المبارك رجل صالح، فالرجل راح قال له أنا ابني عاق وابني يعني معنى الكلام مدمر لي حياتي ومزعجني ومش ماشي في طريق الخير اللي أنا ماشي فيه. فعبد الله بن المبارك سأله قال له أنت كنت بتدعو على ابنك؟ فقال له نعم، أنا كنت بدعو عليه أن ربنا يشقيه يديله الشقاء زي ما هو مصدر الشقاء في حياتي. فرد عليه عبد الله بن المبارك وقال له أنت لما دعيت على ابنك بالشقاء كويس، ربنا كتب عليه الشقاء، استجاب لدعائك. فطلع الولد سيء الأخلاق كويس ومغضوب عليه وبيأكل المال الحرام، أنت اللي ضيعت ابنك بالدعاء عليه كويس. وهنا بنتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي يعني الحقيقة يعني نصيحة مني ورجاء إلى كل أم، إلى كل أم اوعي أبدا تدعي على أولادك، وتذكري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم، لا توافق ساعة فينزل فيها اعطاء فيستجاب لكم، لعل الساعة تكون ساعة اجابة. يعني ايه معنى الحديث ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بينهانا ان ندعو على انفسنا، يعني زي ما اقولك كرهت عشت يا رب خد اجلي وريحني، او ولا تدعو على اولادكم، يعني اقول يلا ربنا يا ستي خلصني منكم من وشكم، ربنا ينتقم منكم، ربنا يوريكم اللي بتعملوه فيا. الدعوات بقى للامهات شغالين فيها على اولادكم، أو ولا تدعوا على أموالكم، يلا الفلوس دي ربنا يخليها، يعني الدعوات بقى، ولا تدعوا على الخدم، يعني الخدم ذنبهم إيه، يلا يلا ربنا يوريك ويصيبك ويعمل فيك. لأن ليه الرسول نهانا عن الدعاء على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى خدمنا؟ لحسن تكون الدعاء ده يوافق ساعة إجابة من الله سبحانه وتعالى، يكون الوقت اللي الأم بتدعي فيه كل هذه الدعوات هي ساعة إجابة، أبواب السماء مفتوحة، يطلع الدعاء ينزل استغفر الله العظيم بالشقاء وبالضياع وبالدمار. ودي قصة يعني برضو لازم كل أم تفتكرها عشان تخاف تدعي على ولادها وتخاف تدعي على الخدم وتخاف تدعي على نفسها. هنا بيقولك إن كان في أم ابنها كان مطلع عينها، لا بيسمع كلمة ومش مؤدب وقليل الأدب كويس، فيعني وصل أمه إلى يعني إن أعصابها فقدتها تماما، فرفعت إيدها لربنا سبحانه وتعالى وقالت لابنها اخرج من البيت بدي عليك ربنا انه ما ترجعش البيت ده الا وانت محمول، ما ترجعوش على رجلك ابدا، يا رب لا يرجعك تدخل البيت الا وانت محمول. وكان ذلك في يوم جمعة وصادف ساعة الاجابة، وبعد ساعتين دق الباب على الام وجم الناس ودخلوا ابنها محمول زي ما هي دعت، لان عربية خبطته فمات. اذا هذا الابن اللي مات سبحان الله، استغفر الله العظيم يا رب من الشيطان واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الام دعت وقالت على ابنها اللهم لا يرجعك الا محمول، كان يوم جمعة ساعة الاجابة، الواد رجع محمول بس ميت كويس. وطبعا في الوقت ده لما الام هتشوف ابنها ميت هتفضل تبكي العمر كله، وهتفضل تلوم نفسها العمر كله انها ليه في اللحظة دي دعت بهذا الدعاء. هو ده الشيطان اللي بيجينا عشان يدمر حياتنا. فبيعني نسأل كل ام ونترجى كل ام، اوعي الشيطان يغلب عليك ويخليك تدعي على اولادك تدمريهم وتكتبي الشقاء عليهم وعلى نفسك. خلي دايما لسانك يا رب يهديهم ويا رب يصلح شأنهم ويا رب يهدلهم انفسهم ويا رب يخسأ شيطانهم ويا رب يجعل من اخلاقهم احسن الاخلاق يا رب العالمين. انا في نهاية درس دعاء المستحيل للأبناء برسل رسالة إلى كل أم ولا كل أب، اوعي أبدا تفقدي الأمل في صلاح أبنائك، اوعي أبدا تقولي دول عيال متعبين وأنا عملت معهم اللي أقدر عليه يلا هم يروحوا، أبدا أبدا اوعي، اوعي المستحيل يدخل بينك وبين أبنائك، اوعي أبدا. دايما تيقني أن بالدعاء إلى من بيده الأمر كله قادر الله أن يبدل الحال وأن يصلح الأبناء وأن يجعلهم أبناء فيهم خير ويجعلهم أبناء إن شاء الله أبواب رحمة لك. بس أنت تمسكي بحبل الله في الدعاء وأكثري وادعي كتير جدا 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 لأبنائك، وعرفي أن ياما كان في أبناء ضايعين وياما كان في أبناء متعبين وياما كان في أبناء مصدر شقاء لأولادهم، لكن الأباء الصالحين تمسكوا بالدعاء ليل نهار لله، وفعلا أرحم الراحمين المجيب القريب استجاب وانصلح أمر هؤلاء الأبناء اللي كانوا مصدر الشقاء وأصبحوا فعلا مصدر الرحمة ومصدر العطاء ومصدر الحب ومصدر الدعاء للأب والأم. فياريت كلنا نتعلم ان احنا ندعي لأبنائنا بالصلاح. انا احنا تعلمنا أدعية من القرآن الكريم، تعلمنا أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة، وحنتعلم برضو دلوقتي دعاء من القلب، دي منطقة مهمة جدا. برضو عندنا أدعية القرآن أولا وأدعية السنة ثانيا، ثم عندنا دعاء القلب إلى الله سبحانه وتعالى. أدخل على الرحيم القريب المجيب اللي قادر على كل شيء، أدخل على الله سبحانه وتعالى برغبتي وبأملي وبرجائي وبتوسلي في أن يصلح لي قرة عيني أبنائي. لما بيدخل الإنسان على الله بالصدق بيبتدي قلب الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بال أدعية اللي هي جاية من واقع حياتي، من واقع علاقتي مع أبنائي، من واقع معاناتي مع أبنائي. فبيبتدي القلب يدعي ربنا سبحانه وتعالى، بيرفع الواحد إيديه وبيبتدي يقول لله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد يا من إذا قال لشيء كن فيكون، أدعوك يا أرحم الراحمين، أدعوك أبوك لأبنائي قرة عيني، أصحابي في الحياة، أمنتي، مسؤوليتي، دنيتي وأخرتي، أبنائي يا رب العالمين. أدعوك يا ربي وأكرر 3 مرات: اللهم ارزقهم الهداية والهداية والهداية والصلاح 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 والصحة والصحة والصحة. اللهم ارزقهم الخوف من غضبك، الخوف من غضبك، الخوف من غضبك، واجمع قلوبهم يا رب على حسن عبادتك، واجمع قلوبهم على حسن عبادتك، واجمع قلوبهم على حسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولادي من وأبناء المسلمين جميعا من كل مكروه يا رب يصيبهم، ومن كل ضرر يا رب العالمين، يا قادر على كل شيء احفظهم وابعد عنهم يا رب بقدرتك وبرحمتك الأمراض والحوادث، الأمراض والحوادث، الأمراض والحوادث يا رب العالمين. ابعد عنهم شر صحبة السوء يا رب، اللهم ابعد عنهم صحبة السوء وأصدقاء السوء، اللهم ابعد عنهم صحبة السوء وأصدقاء السوء، اللهم ابعد عنهم صحبة السوء وأصدقاء السوء. اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة، اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة، اللهم ارزقهم الصحة الصحبة الصالحة، اللهم اجعلهم من صالح عبادك، اللهم ارزقهم حسن الخلق، اللهم ارزقهم حسن الخلق، اللهم ارزقهم حسن الخلق، اللهم ارزقهم الرزق الواسع، اللهم ارزقهم الرزق الواسع الحلال، اللهم ارزقهم الرزق الواسع الحلال، اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك، اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم ارزقهم اغنيهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم حقق امانيهم، اللهم حقق امانية فيهم، اللهم اجعلهم يا رب العالمين ابواب رحمة ليا في الكبر، اللهم اجعلهم أبواب رحمة ليا في الكبر، اللهم اجعلهم أبواب رحمة ليا في الكبر، اللهم ارزقهم الأزواج والزوجات الصالحين والذرية الصالحة يا رب العالمين، واسعد أيامهم واسعد لياليهم ووفقهم واحفظهم يا رب العالمين، ولا تجعل ابتلائي فيهم، ولا تجعل ابتلائي فيهم، ولا تجعل ابتلائي فيهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.